الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل أن نبدأ بموضوع اليوم أريد أن نرجع قليلا إلى مسألة سابقة، وهي قول المؤلف في أثناء كلامه عن شروط الصحيح، قال: هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. وردتني أسئلة كثيرة حول هذا الشطر، أعيد شرحها بشكل سريع. الجزء الذي اتفق عليه العلماء والجزء الذي اختلفوا فيه. الذي اتفق عليه العلماء أن هذه الشروط الخمسة إذا توفرت في الحديث أنه حديث صحيح، انتهينا من هذه خمس أوصاف: اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، وعدم العلة. هذه خمس أوصاف إذا توفرت في الحديث فهو حديث صحيح بإجماع العلماء. تمام إلى هنا، علماء أهل الحديث طبعا الكلام. تمام، الآن ضع هذه المسألة على جنب. الآن لماذا يختلف العلماء عند تطبيق هذه القواعد على الحديث المعين؟ لماذا يختلفون في صحته وضعفه؟ لسببين: الأول، لاختلافهم في كون هذه الأوصاف الخمسة موجودة في هذا الحديث، فبعضهم يقول هي متوفرة، البعض الآخر يقول لا ليست متوفرة. فمثلا بعضهم يقول راوي من الرواة عدل ضابط، الآخر يقول لا هو عدل ولكنه ليس بضابط مثلا، آخر يقول الإسناد متصل، غيره يقول لا ليس متصل. إذن يختلفون في كون هذه الأوصاف متوفرة في هذا الحديث أم لا. فمن قال هي متوفرة في الحديث قال حديث صحيح، ومن قال لا غير متوفرة فيقول الحديث ضعيف. إذن حصل خلاف بينهم في تطبيق هذه الأوصاف الخمسة أو في وجود هذه الأوصاف الخمسة على في الحديث المعين. هذا السبب الأول. الإشكال عنده الذين استشكلوا في السبب الثاني. السبب الثاني قال: أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. يعني هم الآن يتفقون معنا أن هذه الأوصاف الخمسة إذا وجدت في الحديث فهو حديث صحيح، لكن هل هي شروط في الحديث لا بد أن توجد؟ يختلفون معنا في بعضها، زي الاتصال السند مثلا. نحن نقول اتصال السند شرط، لا يصح الحديث إلا أن يكون الإسناد متصلا، لذلك نسميها كلها شروط. هو يقول لا، أنا معكم أن هذه الأوصاف الخمسة إذا توفرت في الحديث فهو صحيح، لكنني لست معكم بأن أحد بعض هذه الأوصاف إذا تخلف يكون الحديث ضعيفا. لا، أنا لست معكم في هذا، زي اتصال السند مثلا، أنا لا أشترط أن يكون متصلا، لكن إذا كان متصلا هو صحيح، لكن أيضا إذا كان مرسلا يكون عندي صحيح. إذن خلافنا معه في كون هذه الأوصاف الخمسة شروط، شروطا للحديث الصحيح. هو يقول ليست شروط، يقول هو هي أوصاف إذا توفرت جيد، لكن بعضها ليس شروطا. يسلم معنا في البعض بأنه شرط، أما البعض الآخر يقول ليس شرطا، يعني إذا تخلف لا يهم، ما في مشكلة، الحديث يكون صحيحا أيضا كما في الحديث المرسل. إذا تخلف شرط الاتصال لا يسميه شرط، من هو يقول هو وصف ليس بشرط، إذا تخلف وكان الحديث مرسلا فهو صحيح عنده. طيب إذا كان متصلا أيضا عنده صحيح، لكن نحن نخالف ونقول الاتصال شرط، إذا كان متصلا فهو صحيح، وإذا كان مرسلا ليس بصحيح. وهذا ما عليه جمهور المحدثين، لما قال الإمام مسلم: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ومراده بالمرسل كل ما فيه انقطاع، سواء كان المرسل المتعارف عليه عند أو ما استقر عليه اصطلاح عند المتأخرين أو غيره من أنواع الانقطاع. هذه خلاصة هذا الموضوع. أسأل الله أن تكون الأمر أو أن يكون الأمر قد اتضح أكثر من السابق. نرجع الآن إلى دروسنا. نحن الآن في ذكر بعض مباحث المباحث المتعلقة بالحديث الصحيح. ذكرنا في الدرس الماضي مبحثا وهو أول من جمع الأحاديث الصحيحة في كتاب منفرد، وذكرنا أن أول من فعل ذلك الإمام البخاري ثم الإمام مسلم من بعده. اليوم معنا مسألة جديدة وهي في اتصال السند، ما هو شرط البخاري في كتابه الصحيح وما هو شرط مسلم. نحن عرفنا قبل ما أبدأ في كلام في قراءة كلام المصنف، عرفنا من خلال دروس البيقونية موضوع الحديث المعنعن. حديث المعنعن كان أن يقول أحد الرواة في الإسناد عن فلان، هذا حديث معنعن. وذكرنا ما هي شروط قبول الحديث المعنعن، ذكرنا شرطين. الشرط الأول أن يكون الراوي قد سمع من شيخه في الأصل يعني، وعرف أنه هذا الشخص يروي عن فلان. والشرط الثاني أن لا يكون مدلسا. لا، الموضوع التدليس مش موضوعنا. موضوعنا هو النقطة الأولى اللي هي أن يكون الراوي قد سمع من شيخه. هذا الاتصال، هذا الشرط قد اختلف العلماء فيه. نسمع الآن ماذا قال المصنف ثم نبين بإذن الله. قال: والبخاري أرجح. ماذا يعني البخاري أرجح؟ يعني أن البخاري صحيحه أصح من صحيح كتاب مسلم. هذا أصل الموضوع متاعنا الذي هو موضوع اليوم. أصل الموضوع هو أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، هذا موضوع اليوم. طيب، لكن لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول منها قال: لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. إذن هذا هو السبب الأول الذي جعل المؤلف يقول بأن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم من حيث الأصحية في الكلام، في صحة الأحاديث الموجودة عند البخاري أصح من الأحاديث الموجودة عند مسلم. ما هو السبب؟ عندنا عدة أسباب. الأول هو موضوعنا الذي ذكرناه وهو موضوع عنعنة. إذا قال الراوي فلان عن فلان، ذكرنا الشرط الأول في ذلك أن يكون قد سمع منه. طيب، هنا الآن في خلاف بين العلماء. الإمام البخاري رحمه الله يشترط في صحيحه اللقي أن يكون الراوي قد لقي شيخه وسمع منه، لابد من إثبات هذا الأمر. إذا ثبت أن الراوي قد لقي شيخه وسمع منه، كل بعد ذلك رواياته عنه بصيغة عن يقبلها البخاري. ليش؟ لأنه قد ثبت عنده أنه قد سمع منه، انتهى الإشكال. طيب، هذا الإشكال من أين جاء؟ جاء من أن بعض الرواة وجدوهم يروون عن شيوخ ويقولون عن فلان ولا يكون قد سمع منه أصلا، لأن كلمة عن لا تقتضي السماع. أنا أروي لك حديثا عنه بس، لكن هل سمعت أم لم أسمعه؟ ما في عندي شيء يدل على هذا، لا على الإثبات ولا على النفي. فإذا ربما تجد بعض الرواة يقول عن فلان وهو لم يسمع منه. موجود؟ موجود، وبكثرة، خصوصا في طبقة التابعين بينهم وبين الصحابة، هذا موجود بكثرة. فأنت تنتبه لهذه الطبقة، تجد التابعي يقول عن فلان من الصحابة وهو لم يسمع منه. إذا لابد من تحقق السماع في هذه الطبقة بالذات يعني. وفي جميع الطبقات نحن هذا مطلوب عندنا. فإذا ثبت عندي أن زيدا من الناس قد سمع من عمرو. بعد ذلك لو روى لي زيد حديثا عن عمرو وقال عن عمرو أقبل منه، إلا أن يكون مدلسا بس أرد روايته حتى يصرح بالتحديد. أما إذا لم يكن مدلسا وثبت عندي ولو في مرة واحدة قال حدثنا فلان، حيث ثبت عندي أنه قد سمع من فلان، خلاص ينتهي الأمر. هذا هو شرط البخاري رحمه الله، هذا شرط البخاري. يعني الآن نثبت نحن أن نافع مولى ابن عمر قد سمع من ابن عمر، وهذا ثابت عندنا في روايات كثيرة، يقول حدثنا ابن عمر وثبت أنه هو مولى لابن عمر وكان يخدم ابن عمر إلى آخره. إذا ثابت عندنا أن نافع قد سمع من ابن عمر، كونه قد ثبت عندنا هذا، بعد ذلك كل ما يرويه نافع عن ابن عمر بصيغة عن نقبلها منه، كل رواية يقول فيها نافع عن ابن عمر نقبل منه. ليش؟ لأنه ليس مدلسا أولا، ثانيا لأنه قد ثبت عندنا أن نافعا قد سمع عن ابن عمر، هذا شرط البخاري. باقية سمع منه، معنى لقي أنه ثبت بينهما لقاء، التقى به، وليس مجرد التقاء وخلاص، لا، التقاء معناه أنه في سمع في الأمر. أوضح لكم الأمر أكثر. الآن مثلا أروي لكم رواية عن الشيخ ابن باز، فأقول لكم عن ابن باز قال زمننا هذا زمن رفق ولين ورحمة. الآن رويت لكم هذه الرواية عن ابن باز، طيب الآن عشان تقبل أنت روايتي أنا هذه عن الشيخ ابن باز، إيش يلزمك أنت أن تعلم؟ الأمر الأول طبعا غير عن موضوع الثقة والحفظ وكذا، مش موضوعنا، موضوعنا الآن في موضوع الاتصال فقط. يعني الأمر الأول أنني لست مدلسا. الأمر الثاني أنني التقيت بابن باز وسمعت هذا منه لأنني رويت بصيغة عنه. طيب إذا كنت أنا ثقة وحافظ وقلت لك حدثنا عبد العزيز بن باز، خلاص انتهى الأمر، واضح أنا ثقة وقلت لك حدثنا، إذا انتهى الأمر، إذا أنا سمعت منه. لكن الإشكال لو قلت لك عن، فيلزمك أن تبحث هل أنا سمعت من ابن باز أم لا، وكيف تعرف هذا سيأتي إن شاء الله. لكن هذا موضوعنا في مسألة الاتصال، لأني أنا ممكن أروي لك رواية عن ابن باز، أنا ما قلت لك حدثنا، لكن أروي لك عن رواية عن ابن باز سمعتها أو بلغتني أو قرأتها فقلت لك عن ابن باز كذا وكذا، وهذا موجود عن الثقات كثيرا، ولا يكون قد سمع من شيخي الذي رواني أو من الشيخ الذي رواني. طيب هذا بالنسبة لشرط الإمام البخاري، فالإمام البخاري لا يخرج في صحيح حديثا يحتج به من رواية فلان عن فلان إلا ويكون قد ثبت عنده أن فلانا قد لقي فلان، بعد ذلك يروي له بالعنعنة، ما في مشكلة عنده. طيب نأتي إلى مسلم، ما هو شرط مسلم؟ شرط مسلم أخف من شرط البخاري، شرط مسلم المعاصرة مع إمكان اللقي. ماذا يعني هذا؟ المعاصرة يعني أن يتعاصر يعيشان مع بعضهما في عصر واحد في زمن واحد، بحيث يمكن لهذا أن يسمع من هذا، هذا معنى المعاصرة، مش يكون واحد في زمن والآخر في زمن آخر لا يمكن أن يسمع منه ولا أن يلتقي به، هذا معنى المعاصرة. مع إمكان اللقي أيضا، كيف إمكان اللقي؟ يعني مثلا أكون أنا في بلاد والشيخ أيضا يكون في نفس البلاد، إذا ممكن أن ألتقي به ولا لا؟ ممكن، لكن إذا كنت أنا في الشرق وهو في الغرب ولا يعرف عني أني رحلت ولا يعرف عنه هو أنه رحل، هل في إمكانية للقاء هنا؟ لا يمكن. إذن لا يحمل عند مسلم على الاتصال، يحمل على الاتصال متى؟ إذا ثبتت المعاصرة مع إمكان اللقي. ممكن أن يحصل طلاقي بين الراوي والراوي عنه، عندئذ يحمل مسلم العنعنة على الاتصال. وهذا الشرط أضعف من شرط البخاري، شرط البخاري أقوى وأشد وفيه حيطة أعظم من حيطة مسلم. إذ إنني مثلا أكون قد عاصرت شيخا وإمكان اللقي بيني وبينه موجود، لكن لا أسمع منه وأروي لا عنه بصيغة عنه. مثلا الآن عشت أنا في الأردن في زمن وجود الشيخ الألباني رحمه الله في الأردن مدة 3 سنوات مثلا، وما التقيت به، فآتي وأخبرك بخبر عن الشيخ الألباني رحمه الله، وأقول لك قال الشيخ الألباني كذا وكذا، أو عن الشيخ الألباني قال كذا وكذا، الآن بناء على شرط مسلم أنت تقبل روايتي لأنني أنا عاصرته وإمكانية اللقاء بيني وبينه موجودة، لكن أنا في الحقيقة لم أسمع منه. لكن عند البخاري هذا لا يعتبر متصلا حتى يثبت عنده أني التقيت بالشيخ الألباني وسمعت منه ولو مرة واحدة، علشان يقبل بعد ذلك كل عنعنتي عن الشيخ الألباني. هذه إحدى الوجوه في ترجيح كتاب البخاري على مسلم. لكن في الحقيقة أكثر كتاب مسلم تجد فيه شرط البخاري متحققا في أكثر صحيح، في أكثر الروايات الموجودة في صحيح مسلم، وتجد هذا الفارق موجود في بعض الأحاديث القليلة جدا، لكن بالجملة هو وجه من وجوه الترجيح. طيب، هذا أحد الأسباب التي جعلتهم يرجحون صحيح البخاري على صحيح مسلم في الأصحي. هذا الترجيح من حيث قوة الاتصال، فمذهب البخاري أقوى من مذهب مسلم في الاتصال. طيب، الوجه الثاني من وجوه الترجيح في نسب الرجال. الآن الوجه الأول في اتصال السند، الوجه الثاني في الرجال. رجال البخاري بشكل عام الذين أخرج لهم أقوى من رجال مسلم. طبعا في الرجال الذين اختلفوا في الإخراج لهم، طبعا هناك رجال كثير أخرجوا لهم، أخرج لهم البخاري وأخرج لهم مسلم، هنا لا مزية لحديم على الآخر فيه، كالزهري وشعبة ويونس وغيرهم كثير قد اشترك فيهم. لكن المزية أين تأتي؟ في الرجال الذين أخرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم، وأخرج له مسلم ولم يخرج لهم البخاري، أو أصحاب الراوي كالزهري مثلا، من هم أصحابه؟ تجد البخاري أخرج لأقوياء أصحاب البخاري ولم يخرج مثلا للطبقة الثانية أو الثالثة مثلا، مسلم يكون قد أخرج للطبقة الثانية أو الثالثة. فمن هذه الناحية، من ناحية قوة الرجال، رجال البخاري أقوى من رجال مسلم. والرجال الذين انتقد البخاري في الإخراج لهم أقل من الرجال الذي انتقد مسلم في الإخراج له، حتى مسلم أخرج لبعض الضعفاء وانتقدوا عليه هذا، واعتذر هو كون عنده أصول صحيحة للحديث، لذلك أخرج له لأنه أسندهم عالية أو لأي فائدة أخرى. لكن على كل حال الأمر كما ذكرنا، ومن درس صحيح البخاري وصحيح مسلم التمس هذا بشكل واضح جدا. السبب الثالث الانتقاد للأحاديث نفسها من حيث الصحة والضعف. فهناك أحاديث، وإن كان صحيح البخاري وصحيح مسلم في الجملة قد أجمع العلماء على صحة ما فيهما من أحاديث، لكن يوجد عندنا أحاديث قد انتقدت، قرابة 220 حديث في الصحيحين. طبعا بالنسبة لما أخرج البخاري ومسلم هذا العدد لا شيء، ثم بعد ذلك هذا العدد وإن كان منتقدا لكن لا يعني ذلك أنها كلها ضعيفة، لا، قليل جدا من الأحاديث التي هي في بحق يحكم عليها بالضعف. حتى انتقاد بعض المحدثين على هذه الأحاديث ليس لأجل الصحة والضعف، بل لوجود صحيح وأصح منه. لكن في الجملة الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم. ثم ما تم فيه الانتقاد وكان بالفعل الصواب فيه مع المنتقد كالدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وأبو علي الجياني، هؤلاء انتقدوا أحاديث في الصحيحين، في الغالب الصواب يكون فيها مع البخاري، أما أحيانا كثيرة يكون الصواب أيضا مع المنتقد في صحيح مسلم. فلذلك الأحاديث التي انتقدت وتم فيها الانتقاد عند البخاري أقل بكثير من الأحاديث التي انتقدت وتم فيها الانتقاد في صحيح مسلم. هذه بعض أوجه الترجيح ما بين البخاري ومسلم في صحة الأحاديث التي أدخلوها في صحيحيهما. من أراد التفصيل والزيادة في هذه القضية فليراجع مقدمة فتح الباري للحافظ بن حجر، قد استوفى الكلام على هذا الموضوع هناك. لكن نخرج بخلاصة هنا أن الصواب هو ما ذكر هنا، أن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم وأقوى، حديثه أقوى حقيقة. من يمارس الصحيحين ويشتغل في بهما سيلتمس هذا بشكل واضح جدا. قال المؤلف: ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور. من خلال ما ذكرنا لك يتبين لك أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وهذا ما عليه جمهور العلماء. قال: خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. أبو علي النيسابوري قالوا خالف في هذه المسألة وقال بأن المسلم أصح من البخاري، وكذلك طائفة من علماء المغرب. طيب تعالوا نسمع ماذا قال أبو علي النيسابوري. قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. تأمل العبارة: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. هذا الخبر صحيح عن أبي علي النيسابوري، أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمة مسلم عن أبي القاسم التذرجاني قال الخطيب في قال الخطيب فيه كان دينا ثقة صالحة. عن محمد بن إسحاق بن مندح وهو الإمام الحافظ المعروف صاحب كتاب الإيمان والتوحيد ومعرفة الصحابة، عن أبي علي النيسابوري رحمه الله، هذا الإسناد وهو صحيح إلى أبي علي النيسابوري، فلا إشكال في صحته. فالإسناد ثابت والأثر صحيح، وركزنا على هذا لأن في حاشية في حاشية عندكم أو في بعض في نسخة المعارف تنقل عن الشيخ الألباني رحمه الله إن صح هذا عن الشيخ أنه قال فإنه روي عنه أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، لكن أشار الحافظ في مقدمة الفتح إلى عدم ثبوت ذلك عن أبي علي وراجعه نون، الإشارة نون إلى أنه الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا، لكن كما ذكرنا لكم الإسناد كما رأيتم صحيح وهو ثابت عن أبي علي. لكن لو رجعنا إلى كلام الحافظ المشار إليه، هل فعلا الحافظ ضعف هذا الحديث الأثر؟ الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح لم يشر إلى عدم صحة ما قاله أبو علي النيسابوري رحمه الله، وإنما شكك في دلالة كلام أبي علي على أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. يعني إيش؟ يعني من حيث الثبوت ثابت عن أبي علي أنه قال هذا الكلام، لكن الحافظ بن حجر لا يسلم أن كلام أبي علي النيسابوري يريد به أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، هذا الذي شكك فيه الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله. قال رحمه الله وأما قول أبي علي النيسابوري لم نقف قط على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، لاحظ، بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محي الدين في مختصره في علوم الحديث وفي مقدمة شرح البخاري أيضا، حيث يقول اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد، وقال أبو علي النيسابوري وبعض علماء المغاربة صحيح مسلم أصح، انتهى. شوف الآن نقل النووي رحمه الله عن أبي علي، اختلف عن لفظ أبي علي، فنقل النووي عن أبي علي وعلماء المغاربة يقتضي أن أبا علي يجعل صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، لكن ليس هذا مراد أبي علي كما يقول الحافظ بناء على كلام الحافظ. قال تتمة كلام الحافظ، قال ومقتضى كلام أبي علي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم، نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، وأما إثباتها له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة والله أعلم. ثم أخذ الحافظ يبين لماذا قال أبو علي ما قال. يعني باختصار اختصار هذا الكلام الذي ذكره كله، الحافظ بن حجر لا يشكك في صحة الكلام عن أبي علي النيسابوري، بل هو ثابت والإسناد ليس صحيح كما رأيتم، لكن المشكلة عند الحافظ إيش؟ يقول لك كلام أبي علي لا يدل على أن صحيح مسلم عنده أصح من صحيح البخاري، إذ إنه يحتمل أحد معنيين، إما هذا المعنى أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، أو أنه يريد أن صحيح مسلم وصحيح البخاري متساويان في نفس الدرجة، لأنه إيش قال؟ قال ما يوجد كتاب أصح من كتاب مسلم. طب في كتاب يساوي؟ ممكن الكلمة تحتمل هذا المعنى، تحتمل هذا المعنى. إذن ليس كلامه صريحا في ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن يؤخذ من كلام أبي علي أن صحيح البخاري ليس أصح من صحيح مسلم. نعم يؤخذ هذا، أي هذه تستفاد منه. إذن نقول أبو علي النيسابوري من كلامه إما أنه يريد أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، أو أنه يريد أن صحيح البخاري وصحيح مسلم متساويان في الصحة، بس هذا معنى كلام الحافظ بن حجر. والجمهور على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وهذا لا إشكال فيه، من مارس الصحيحين علم هذا بشكل واضح جدا. وأيضا طائفة من علماء المغرب رجحوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، وقال بعض أهل العلم إنما الذي رجح من ناحية الترتيب وليس من ناحية الصحة، يعني قالوا ترتيب صحيح مسلم أجود من ترتيب صحيح البخاري. ليش؟ إيش يفعل صحيح مسلم؟ مسلم يأتي بجميع طرق الحديث في مكان واحد، فيذكر لك الحديث ويذكر لك ألفاظه كلها في مكان واحد، فما تتعب في جمع ألفاظه من هنا وهناك. وفي نفس الوقت في عنده في الألفاظ دقة في إخراجها. قالوا لأن مسلم ألف الكتاب في وهو بين يديه كتبه، بخلاف البخاري ألف كتابه وهو يتنقل في السفر. وقالوا وإن كان مسلم يتميز على البخاري من هذه الناحية، فالبخاري يتميز على مسلم في تبويباته الفقهية. البخاري عندما يخرج الحديث يقطعه، يذكره في عدة مواضع من كتابه، مش في موضع واحد دائما، لكن في كل موضع يضعه يفيدك فائدة جديدة، إما فائدة حديثية أو فائدة فقهية، لكن عنده تبويبات فقهية عظيمة الفائدة. لذلك قال بعض أهل العلم فقه البخاري في تبويباته، حيرت حتى بعض التبويبات، حيرت جهابذة من أهل العلم في فكها وفهمها، لأنه كان يستنبط من الحديث استنباطات دقيقة جدا ويشير إليها إشارات، بل أحيانا يستنبط من الحديث استنباطا لا يكون في نفس اللفظ الذي ذكره، يكون في اللفظ موجود في طرف من أطراف الحديث غير موجودة في الصحيح أصلا. سيمر معكم شيء مذهل من هذا إن شاء الله عندما تتمكنون وتقرؤون صحيح البخاري. طيب انتهينا من هذا الموضوع. إذن خلاصة هذا المبحث هو أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، هذا الذي نريده الآن من درسنا اليوم. ما هو السبب؟ ذكرنا ثلاثة أسباب من الأسباب التي ذكرها العلماء وهي كثيرة، جمعها حافظ بن حجر في مقدمة الفتح، وجمعها السيوطي أيضا في تدريب الراوي. نكتفي بهذا القدر لأن المسألتين القادمتين متعلقتان ببعضهما، فنؤجلهما إلى الدرس القادم إن شاء الله. يعني بقي شيء قليل إن شاء الله وننتهي مبحث الصحيح، نكتفي إلى هذا القدر. الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قبل أن نبدأ بموضوع اليوم أريد أن نرجع قليلا إلى مسألة سابقة، وهي قول المؤلف في أثناء كلامه عن شروط الصحيح، قال: هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. وردتني أسئلة كثيرة حول هذا الشطر، أعيد شرحها بشكل سريع. الجزء الذي اتفق عليه العلماء والجزء الذي اختلفوا فيه. الذي اتفق عليه العلماء أن هذه الشروط الخمسة إذا توفرت في الحديث أنه حديث صحيح. انتهينا من هذه خمس أوصاف: اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، وعدم العلة. هذه خمس أوصاف إذا توفرت في الحديث فهو حديث صحيح بإجماع العلماء. تمام إلى هنا؟ علماء أهل الحديث طبعا الكلام. تمام. الآن ضع هذه المسألة على جنب. الآن لماذا يختلف العلماء عند تطبيق هذه القواعد على الحديث المعين؟ لماذا يختلفون في صحته وضعفه؟ لسببين: الأول لاختلافهم في كون هذه الأوصاف الخمسة موجودة في هذا الحديث، فبعضهم يقول هي متوفرة، البعض الآخر يقول لا ليست متوفرة. فمثلا بعضهم يقول راوي من الرواة عدل ضابط، الآخر يقول لا هو عدل ولكنه ليس بضابط مثلا، آخر يقول الإسناد متصل، غيره يقول لا ليس متصل. إذن يختلفون في كون هذه الأوصاف متوفرة في هذا الحديث أم لا. فمن قال هي متوفرة في الحديث قال حديث صحيح، ومن قال لا غير متوفرة فيقول الحديث ضعيف. إذن حصل خلاف بينهم في تطبيق هذه الأوصاف الخمسة أو في وجود هذه الأوصاف الخمسة على في الحديث المعين. هذا السبب الأول. الإشكال عندهم الذين استشكلوا في السبب الثاني. السبب الثاني قال: أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. يعني هم الآن يتفقون معنا أن هذه الأوصاف الخمسة إذا وجدت في الحديث فهو حديث صحيح، لكن هل هي شروط في الحديث لا بد أن توجد؟ يختلفون معنا في بعضها، زي الاتصال السند مثلا. نحن نقول اتصال السند شرط، لا يصح الحديث إلا أن يكون الإسناد متصلا، لذلك نسميها كلها شروط. هو يقول لا، أنا معكم أن هذه الأوصاف الخمسة إذا توفرت في الحديث فهو صحيح، لكنني لست معكم بأن أحد بعض هذه الأوصاف إذا تخلف يكون الحديث ضعيفا. لا، أنا لست معكم في هذا. زي اتصال السند مثلا، أنا لا أشترط أن يكون متصلا، لكن إذا كان متصلا هو صحيح، لكن أيضا إذا كان مرسلا يكون عندي صحيح. إذن خلافنا معه في كون هذه الأوصاف الخمسة شروط، شروطا للحديث الصحيح. هو يقول ليست شروط، يقول هو أوصاف إذا توفرت جيد، لكن بعضها ليس شروطا. يسلم معنا في البعض بأنه شرط، أما البعض الآخر يقول ليس شرطا، يعني إذا تخلف لا يهم، ما في مشكلة، الحديث يكون صحيحا أيضا كما في الحديث المرسل. إذا تخلف شرط الاتصال لا يسميه شرطا، هو يقول هو وصف ليس بشرط. إذا تخلف وكان الحديث مرسلا فهو صحيح عنده. طيب إذا كان متصلا أيضا عنده صحيح، لكن نحن نخالف ونقول الاتصال شرط، إذا كان متصلا فهو صحيح، وإذا كان مرسلا ليس بصحيح. وهذا ما عليه جمهور المحدثين، لما قال الإمام مسلم: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. ومراده بالمرسل كل ما فيه انقطاع، سواء كان المرسل المتعارف عليه عند أو ما استقر عليه اصطلاح عند المتأخرين أو غيره من أنواع الانقطاع. هذه خلاصة هذا الموضوع. أسأل الله أن تكون الأمر أو أن يكون الأمر قد اتضح أكثر من السابق. نرجع الآن إلى دروسنا. نحن الآن في ذكر بعض مباحث المباحث المتعلقة بالحديث الصحيح. ذكرنا في الدرس الماضي مبحثا وهو أول من جمع الأحاديث الصحيحة في كتاب منفرد، وذكرنا أن أول من فعل ذلك الإمام البخاري ثم الإمام مسلم من بعده. اليوم معنا مسألة جديدة وهي في اتصال السند، ما هو شرط البخاري في كتابه الصحيح وما هو شرط مسلم. نحن عرفنا قبل ما أبدأ في كلام في قراءة كلام المصنف، عرفنا من خلال دروس البيقونية موضوع الحديث المعنعن. حديث المعنعن كان أن يقول أحد الرواة في الإسناد عن فلان، هذا حديث معنعن. وذكرنا ما هي شروط قبول الحديث المعنعن، ذكرنا شرطين. الشرط الأول أن يكون الراوي قد سمع من شيخه في الأصل يعني، وعرف أنه هذا الشخص يروي عن فلان. والشرط الثاني أن لا يكون مدلسا. الآن موضوع التدليس مش موضوعنا، موضوعنا هو النقطة الأولى اللي هي أن يكون الراوي قد سمع من شيخه. هذا الاتصال، هذا الشرط قد اختلف العلماء فيه. نسمع الآن ماذا قال المصنف ثم نبين بإذن الله. قال: والبخاري أرجح. ماذا يعني البخاري أرجح؟ يعني أن البخاري صحيحه أصح من صحيح كتاب مسلم. هذا أصل الموضوع متاعنا الذي هو موضوع اليوم. أصل الموضوع هو أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، هذا موضوع اليوم. طيب لكن لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول منها قال: لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. إذن هذا هو السبب الأول الذي جعل المؤلف يقول بأن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم من حيث الأصحية في الكلام في صحة الأحاديث الموجودة عند البخاري، أصح من الأحاديث الموجودة عند مسلم. ما هو السبب؟ عندنا عدة أسباب. الأول هو موضوعنا الذي ذكرناه وهو موضوع عنعنة. إذا قال الراوي فلان عن فلان، ذكرنا الشرط الأول في ذلك أن يكون قد سمع منه. طيب هنا الآن في خلاف بين العلماء. الإمام البخاري رحمه الله يشترط في صحيحه اللقي أن يكون الراوي قد لقي شيخه وسمع منه، لا بد من إثبات هذا الأمر. إذا ثبت أن الراوي قد لقي شيخه وسمع منه، كل بعد ذلك رواياته عنه بصيغة عن يقبلها البخاري. ليش؟ لأنه قد ثبت عنده أنه قد سمع منه، انتهى الإشكال. طيب هذا الإشكال من أين جاء؟ جاء من أن بعض الرواة وجدوهم يروون عن شيوخ ويقولون عن فلان ولا يكون قد سمع منه أصلا، لأن كلمة عن لا تقتضي السماع. أنا أروي لك حديثا عنه بس، لكن هل سمعت أم لم أسمعه ما في عندي شيء يدل على هذا، لا على الإثبات ولا على النفي. فإذا ربما تجد بعض الرواة يقول عن فلان وهو لم يسمع منه. موجود؟ موجود وبكثرة، خصوصا في طبقة التابعين بينهم وبين الصحابة، هذا موجود بكثرة. فأنت تنتبه لهذه الطبقة، تجد التابعي يقول عن فلان من الصحابة وهو لم يسمع منه. إذن لابد من تحقق السماع في هذه الطبقة بالذات يعني. وفي جميع الطبقات نحن هذا مطلوب عندنا. فإذا ثبت عندي أن زيدا من الناس قد سمع من عمرو، بعد ذلك لو روى لي زيد حديثا عن عمرو وقال عن عمرو أقبل منه إلا أن يكون مدلسا بس أرد روايته حتى يصرح بالتحديد. أما إذا لم يكن مدلسا وثبت عندي ولو في مرة واحدة قال حدثنا فلان حيث ثبت عندي أنه قد سمع من فلان خلاص ينتهي الأمر. هذا هو شرط البخاري رحمه الله. هذا شرط البخاري يعني. الآن نثبت نحن أن نافع مولى ابن عمر قد سمع من ابن عمر، وهذا ثابت عندنا في روايات كثيرة. يقول حدثنا ابن عمر وثبت أنه هو مولى لابن عمر وكان يخدم ابن عمر إلى آخره. إذا ثابت عندنا أن نافع قد سمع من ابن عمر. كونه قد ثبت عندنا هذا، بعد ذلك كل ما يرويه نافع عن ابن عمر بصيغة عن نقبلها منه. كل رواية يقول فيها نافع عن ابن عمر نقبل منه. ليش؟ لأنه ليس مدلسا أولا، ثانيا لأنه قد ثبت عندنا أن نافعا قد سمع عن ابن عمر. هذا شرط البخاري. باقي سمع منه معنى لقي أنه ثبت بينهما لقاء، التقى به، وليس مجرد التقاء وخلاص. لا، التقاء معناه أنه في سمع في الأمر. أوضح لكم الأمر أكثر. الآن مثلا أروي لكم رواية عن الشيخ بن باز، فأقول لكم عن ابن باز قال زمننا هذا زمن رفق ولين ورحمة. الآن رويت لكم هذه الرواية عن ابن باز. طيب الآن عشان تقبل أنت روايتي أنا هذه عن الشيخ بن باز، إيش يلزمك أنت أن تعلم؟ الأمر الأول طبعا غير عن موضوع الثقة والحفظ وكذا، مش موضوعنا، موضوعنا الآن في موضوع الاتصال فقط يعني. الأمر الأول أنني لست مدلسا. الأمر الثاني أنني التقيت بابن باز وسمعت هذا منه لأنني رويت بصيغة عن. طيب إذا كنت أنا ثقة وحافظ وقلت لك حدثنا عبد العزيز بن باز، خلاص انتهى الأمر، واضح. أنا ثقة وقلت لك حدثنا، إذا انتهى الأمر، إذا أنا سمعت منه. لكن الإشكال لو قلت لك عن، فيلزمك أن تبحث هل أنا سمعت من ابن باز أم لا، وكيف تعرف هذا سيأتي إن شاء الله. لكن هذا موضوعنا في مسألة الاتصال، لأني أنا ممكن أروي لك رواية عن ابن باز، أنا ما قلت لك حدثنا، لكن أروي لك عن رواية عن ابن باز سمعتها أو بلغتني أو قرأتها فقلت لك عن ابن باز كذا وكذا. وهذا موجود عن الثقات كثيرا، ولا يكون قد سمع من شيخي الذي رواني أو من الشيخ الذي رواني. طيب هذا بالنسبة لشرط الإمام البخاري. فالإمام البخاري لا يخرج في صحيح حديثا يحتج به من رواية فلان عن فلان إلا ويكون قد ثبت عنده أن فلانا قد لقي فلان، بعد ذلك يروي له بالعنعنة، ما في مشكلة عنده. طيب نأتي إلى مسلم. ما هو شرط مسلم؟ شرط مسلم أخف من شرط البخاري. شرط مسلم المعاصرة مع إمكان اللقي. ماذا يعني هذا؟ المعاصرة يعني أن يتعاصر يعيشان مع بعضهما في عصر واحد في زمن واحد، بحيث يمكن لهذا أن يسمع من هذا. هذا معنى المعاصرة، مش يكون واحد في زمن والآخر في زمن آخر لا يمكن أن يسمع منه ولا أن يلتقي به. هذا معنى المعاصرة مع إمكان اللقي أيضا. كيف إمكان اللقي؟ يعني مثلا أكون أنا في بلاد والشيخ أيضا يكون في نفس البلاد، إذا ممكن أن ألتقي به ولا لا؟ ممكن. لكن إذا كنت أنا في الشرق وهو في الغرب ولا يعرف عني أني رحلت ولا يعرف عنه هو أنه رحل، هل في إمكانية للقاء هنا؟ لا يمكن. إذا لا يحمل عند مسلم على الاتصال، يحمل على الاتصال متى؟ إذا ثبتت المعاصرة مع إمكان اللقي. ممكن أن يحصل طلاقي بين الراوي والراوي عنه، عندئذ يحمل مسلم العنعنة على الاتصال. وهذا الشرط أضعف من شرط البخاري، شرط البخاري أقوى وأشد وفيه حيطة أعظم من حيطة مسلم. إذ إنني مثلا أكون قد عاصرت شيخا وإمكان اللقي بيني وبينه موجود، لكن لا أسمع منه وأروي لا عنه بصيغة عنه. مثلا الآن عشت أنا في الأردن في زمن وجود الشيخ الألباني رحمه الله في الأردن مدة 3 سنوات مثلا، وما التقيت به، فآتي وأخبرك بخبر عن الشيخ الألباني رحمه الله، وأقول لك قال الشيخ الألباني كذا وكذا، أو عن الشيخ الألباني قال كذا وكذا، الآن بناء على شرط مسلم أنت تقبل روايتي لأن أنا عاصرته وإمكانية اللقاء بيني وبينه موجودة، لكن أنا في الحقيقة لم أسمع منه. لكن عند البخاري هذا لا يعتبر متصلا حتى يثبت عنده أني التقيت بالشيخ الألباني واستمعت منه ولو مرة واحدة، علشان يقبل بعد ذلك كل عنعنتي عن الشيخ الألباني. هذه إحدى الوجوه في ترجيح كتاب البخاري على مسلم. لكن في الحقيقة أكثر كتاب مسلم تجد فيه شرط البخاري متحققا، في أكثر صحيح، في أكثر الروايات الموجودة في صحيح مسلم، وتجد هذا الفارق موجود في بعض الأحاديث القليلة جدا، لكن بالجملة هو وجه من وجوه الترجيح. طيب، هذا أحد الأسباب التي جعلتهم يرجحون صحيح البخاري على صحيح مسلم في الأصحي. هذا الترجيح من حيث قوة الاتصال، فمذهب البخاري أقوى من مذهب مسلم في الاتصال. طيب، الوجه الثاني من وجوه الترجيح في نفس الرجال. الآن الوجه الأول في اتصال السند، الوجه الثاني في الرجال. رجال البخاري بشكل عام الذين أخرج لهم أقوى من رجال مسلم. طبعا في الرجال الذين اختلفوا في الإخراج لهم، طبعا هناك رجال كثير أخرجوا لهم، أخرج لهم البخاري وأخرج لهم مسلم، هنا لا مزية لحديم على الآخر فيه، كالزهري وشعبة ويونس وغيرهم كثير قد اشتركا فيهم، لكن المزية أين تأتي؟ في الرجال الذين أخرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم، وأخرج له مسلم ولم يخرج لهم البخاري، أو أصحاب الراوي كالزهري مثلا، من هم أصحابه؟ تجد البخاري أخرج لأقوياء أصحاب البخاري ولم يخرج مثلا للطبقة الثانية أو الثالثة مثلا، مسلم يكون قد أخرج للطبقة الثانية أو الثالثة. فمن هذه الناحية، من ناحية قوة الرجال، رجال البخاري أقوى من رجال مسلم. والرجال الذين انتقد البخاري في الإخراج لهم أقل من الرجال الذي انتقد مسلم في الإخراج لهم، حتى مسلم أخرج لبعض الضعفاء وانتقدوا عليه هذا، واعتذر هو كون عنده أصول صحيحة للحديث لذلك أخرج لهم، لأنه أسندهم عالية أو لأي فائدة أخرى. لكن على كل حال الأمر كما ذكرنا، ومن درس صحيح البخاري وصحيح مسلم التمس هذا بشكل واضح جدا. السبب الثالث الانتقاد للأحاديث نفسها من حيث الصحة والضعف. فهناك أحاديث، وإن كان صحيح البخاري وصحيح مسلم في الجملة قد أجمع العلماء على صحة ما فيهما من أحاديث، لكن يوجد عندنا أحاديث قد انتقدت، قرابة 220 حديث في الصحيحين. طبعا بالنسبة لما أخرج البخاري ومسلم هذا العدد لا شيء، ثم بعد ذلك هذا العدد وإن كان منتقدا لكن لا يعني ذلك أنها كلها ضعيفة، لا، قليل جدا من الأحاديث التي هي في بحق يحكم عليها بالضعف. حتى انتقاد بعض المحدثين على هذه الأحاديث ليس لأجل الصحة والضعف، بل لوجود صحيح وأصح منه. لكن في الجملة الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم. ثم ما تم فيه الانتقاد وكان بالفعل الصواب فيه مع المنتقد كالدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وأبو علي الجياني، هؤلاء انتقدوا أحاديث في الصحيحين، في الغالب الصواب يكون فيها مع البخاري، أما أحيانا كثيرة يكون الصواب أيضا مع المنتقد في صحيح مسلم. فلذلك الأحاديث التي انتقدت وتم فيها الانتقاد عند البخاري أقل بكثير من الأحاديث التي انتقدت وتم فيها الانتقاد في صحيح مسلم. هذه بعض أوجه الترجيح ما بين البخاري ومسلم في صحة الأحاديث التي أدخلوها في صحيحيهما. من أراد التفصيل والزيادة في هذه القضية فليراجع مقدمة فتح الباري للحافظ بن حجر، قد استوفى الكلام على هذا الموضوع هناك. لكن نخرج بخلاصة هنا أن الصواب هو ما ذكر هنا، أن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم وأقوى، حديثه أقوى حقيقة. من يمارس الصحيحين ويشتغل بهما سيلتمس هذا بشكل واضح جدا. قال المؤلف: ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور. من خلال ما ذكرنا لك يتبين لك أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وهذا ما عليه جمهور العلماء. قال: خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. أبو علي النيسابوري قالوا خالف في هذه المسألة وقال بأن المسلم أصح من البخاري، وكذلك طائفة من علماء المغرب. طيب تعالوا نسمع ماذا قال أبو علي النيسابوري. قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. تأمل العبارة: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، هذا الخبر صحيح عن أبي علي النيسابور، أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمة مسلم عن أبي القاسم التذرجاني قال الخطيب في قال الخطيب فيه كان دينا ثقة صالحة. عن محمد بن إسحاق بن مندح وهو الإمام الحافظ المعروف صاحب كتاب الإيمان والتوحيد ومعرفة الصحابة، عن أبي علي النيسابوري رحمه الله، هذا الإسناد وهو صحيح إلى أبي علي النيسابوري فلا إشكال في صحته. فالإسناد ثابت والأثر صحيح، وركزنا على هذا لأن في حاشية في حاشية عندكم أو في بعض في نسخة المعارف تنقل عن الشيخ الألباني رحمه الله إن صح هذا عن الشيخ أنه قال فإنه روي عنه أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، لكن أشار الحافظ في مقدمة الفتح إلى عدم ثبوت ذلك عن أبي علي فراجعه نون، الإشارة نون إلى أنه الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا، لكن كما ذكرنا لكم الإسناد كما رأيتم صحيح وهو ثابت عن أبي علي. لكن لو رجعنا إلى كلام الحافظ المشار إليه، هل فعلا الحافظ ضعف هذا الحديث الأثر؟ الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح لم يشر إلى عدم صحة ما قاله أبو علي النيسابوري رحمه الله، وإنما شكك في دلالة كلام أبي علي على أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. يعني إيش؟ يعني من حيث الثبوت ثابت عن أبي علي أنه قال هذا الكلام، لكن الحافظ بن حجر لا يسلم أن كلام أبي علي النيسابوري يريد به أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، هذا الذي شكك فيه الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله. قال رحمه الله وأما قول أبي علي النيسابوري لم نقف قط على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، لاحظ، بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محي الدين في مختصره في علوم الحديث وفي مقدمة شرح البخاري أيضا، حيث يقول اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد، وقال أبو علي النيسابوري وبعض علماء المغاربة صحيح مسلم أصح، انتهى. شوف الآن نقل النووي رحمه الله عن أبي علي، اختلف عن لفظ أبي علي، فنقل النووي عن أبي علي وعلماء المغاربة يقتضي أن أبا علي يجعل صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، لكن ليس هذا مراد أبي علي كما يقول الحافظ بناء على كلام الحافظ. قال تتمة كلام الحافظ، قال ومقتضى كلام أبي علي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم، نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، وأما إثباتها له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة والله أعلم. ثم أخذ الحافظ يبين لماذا قال أبو علي ما قال. يعني باختصار هذا الكلام الذي ذكره كله، الحافظ بن حجر لا يشكك في صحة الكلام عن أبي علي النيسابوري، بل هو ثابت والإسناد ليس صحيح كما رأيتم، لكن المشكلة عند الحافظ إيش؟ يقول لك كلام أبي علي لا يدل على أن صحيح مسلم عنده أصح من صحيح البخاري، إذ إنه يحتمل أحد معنيين، إما هذا المعنى أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، أو أنه يريد أن صحيح مسلم وصحيح البخاري متساويان في نفس الدرجة، لأنه إيش قال؟ قال ما يوجد كتاب أصح من كتاب مسلم. طب في كتاب يساوي؟ ممكن الكلمة تحتمل هذا المعنى، تحتمل هذا المعنى. إذن ليس كلامه صريحا في ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن يؤخذ من كلام أبي علي أن صحيح البخاري ليس أصح من صحيح مسلم. نعم يؤخذ هذا، أي هذه تستفاد منه. إذن نقول أبو علي النيسابوري من كلامه إما أنه يريد أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، أو أنه يريد أن صحيح البخاري وصحيح مسلم متساويان في الصحة، بس هذا معنى كلام حافظ بن حجر. والجمهور على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وهذا لا إشكال فيه، من مارس الصحيحين علم هذا بشكل واضح جدا. وأيضا طائفة من علماء المغرب رجحوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، وقال بعض أهل العلم إنما الذي رجح من ناحية الترتيب وليس من ناحية الصحة، يعني قالوا ترتيب صحيح مسلم أجود من ترتيب صحيح البخاري. ليش؟ إيش يفعل صحيح مسلم؟ مسلم يأتي بجميع طرق الحديث في مكان واحد، فيذكر لك الحديث ويذكر لك ألفاظه كلها في مكان واحد، فما تتعب في جمع ألفاظه من هنا وهناك. وفي نفس الوقت في عنده في الألفاظ دقة في إخراجها. قالوا لأن مسلم ألف الكتاب في وهو بين يديه كتبه، بخلاف البخاري ألف كتابه وهو يتنقل في السفر. وقالوا وإن كان مسلم يتميز على البخاري من هذه الناحية، فالبخاري يتميز على مسلم في تبويباته الفقهية. البخاري عندما يخرج الحديث يقطعه، يذكره في عدة مواضع من كتابه، مش في موضع واحد دائما، لكن في كل موضع يضعه يفيدك فائدة جديدة، إما فائدة حديثية أو فائدة فقهية، لكن عنده تبويبات فقهية عظيمة الفائدة. لذلك قال بعض أهل العلم فقه البخاري في تبويباته، حيرت حتى بعض التبويبات حيرت جهابذة من أهل العلم في فكها وفهمها، لأنه كان يستنبط من الحديث استنباطات دقيقة جدا ويشير إليها إشارات، بل أحيانا يستنبط من الحديث استنباطا لا يكون في نفس اللفظ الذي ذكره، يكون في اللفظ موجود في طرف من أطراف الحديث غير موجودة في الصحيح أصلا. سيمر معكم شيء مذهل من هذا إن شاء الله عندما تتمكنون وتقرؤون صحيح البخاري. طيب انتهينا من هذا الموضوع. إذن خلاصة هذا المبحث هو أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، هذا الذي نريده الآن من درسنا اليوم. ما هو السبب؟ ذكرنا ثلاثة أسباب من الأسباب التي ذكرها العلماء وهي كثيرة، جمعها حافظ بن حجر في مقدمة الفتح، وجمعها السيوطي أيضا في تدريب الراوي. نكتفي بهذا القدر، لأن المسألتين القادمتين متعلقتان ببعضهما، فنؤجلهما إلى الدرس القادم إن شاء الله. يعني بقي شيء قليل إن شاء الله وننتهي المبحث الصحيح. نكتفي إلى هذا القدر. الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.